نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني من كتاب الرقاب حقارة الدنيا وذلتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى، ذكر في الباب الثالث الدواء ناجعا للخلاص من هذه الدنيا، فقال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونحن أبناء الدنيا فطمنا على لبانها، ومن العسير على رجل تربى على لبانها أن يفجرها أو أن يتخلص منها، لكنها داء دوي، فكيف الخلاص منها؟ الخلاص منها أن تكون فيها غريبا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث هو من الأحاديث التي تكلم فيها بعض أهل العلم برغم كونها في صحيح البخاري، ونقل أبو جعفر العقيلي أحد علماء الحديث في كتاب له اسمه الضعفاء الكبير أن ابن محمد الناقد، وهو أحد شيوخ مسلم، إن اعترض على علي بن المديني هنا وقال أنه أخطأ في قوله الأعمش حدثني مجاهد، وقال أن الأعمش لم يسمعه من مجاهد إنما سمعه من راو يقال له ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم هذا يرويه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليث ضعيف الحديث. الإمام ابن حبان رحمه الله اعترض على هذا الكلام وقال أن رواية علي بن المديني صحيحة، وأنه زاد تصريح بالتحديث لما قال الأعمش حدثني مجاهد، يعني اللي حضر معنا في علوم المصطلح يعرف أن الأعمش كان مدلسا، والمدلس لا يقبل من روايته إلا إذا قال حدثني فلان، فإن قال عن ترد عليه روايته. يبقى إذا الراوي إذا كان مدلسا لا بد أن يصرح بالتحديث في رواية، يقول حدثني فلان، إنما لو قال عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا، كل هذا يرد عليه. فالعلة مردودة. طبعا أنا إنما نبهت عليها من باب إذا قرأ واحد منا في فتح الباري سيجد أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يتكلم عن هذا الحديث بشيء على غير عادته في مثله، فقد يتصور أن عدد كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني مع حرصه الشديد على رد كل ما يوجه إلى البخاري من انتقاد، قد يتصور القارئ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني أقر الذين تكلموا في هذا الحديث على يعني العلة التي ذكرها. وكما قلت لكم ابن حبان في كتاب له اسمه روضة العقلاء قال: لقد ظللت برهة من الزمن أضعف هذا الحديث، وأرى أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم عن مجاهد، حتى رأيت علي بن المديني رواه عن الأعمش بإسناده، يعني عن الأعمش، قال: حدثني مجاهد فصار الخبر صحيحا لا مرية فيه. ده كلام ابن حبان وهو أحد أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني من أجل شيوخ الإمام البخاري، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي برضو دي فايدة لطلاب الحديث في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا يقال له محمد بن عبد الرحمن يروي عن الأعمش. وطبعا الرواية دي بتاعت البخاري يقول مين عن مين؟ محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش، فهذا أيضا يستدرك به على أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه. برضو ده من الأدلة الكثيرة على أنه ليس هناك إنسان لا يفوته شيء مهما كان جليلا فاضلا نتيجة واحدة، لأن أبا حاتم الرازي من العلماء الكبار جدا في علم الحديث سواء حفظا أو نقدا أو دراية، ومع ذلك يفوته مثل هذا الأمر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا للإضراب، ومعنى للإضراب أي كأنه أضرب عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني، وأو إذا جاءت الإضراب تكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. يبقى الحديث كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل عابر سبيل. يبقى كن في الدنيا كأنك غريب وحنقف، وبعدين أقول إيه؟ لا غريب، لا عايزين حاجة أشد من غريب، لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، وكم من غرباء عن البلد يعيشون بيننا من محافظات أخرى، تركوا بلادهم وتركوا أراضيهم وتركوا ملاعب صباهم وجاءوا إلى حيث العمل والشغل والتجارة، استراح في بلد من البلدان، هجر دياره وسكن في أي دار منهم، وصار له أصدقاء وأصحاب ونسي كما قلت ملاعب صباهم. يبقى هذا الرجل آنس في دار الغربة أم لا؟ والمطلوب ألا تأنس. ما هو إيه معنى الغربة؟ أن يظل الإنسان مندهشا دائما، أن يظل مندهشا من أول ما يأنس هينام. عشان كده قال لك غريب، لا لا تكن غريبا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، كقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي أقرب. وكقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. والغربة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أنواع الغربة المحمودة، فإن الغربة تنقسم إلى محمودة وإلى مذمومة. فالغربة المحمودة كغربة أهل الإسلام بين أهل الكفر، وكغربة أهل السنة بين أهل البدع، والغربة وكغربة المرء في الدنيا عن أهل الدنيا، كل هذا داخل في معنى الغربة المحمودة. والغريب هو المتفرد، الغريب هو المتفرد. طيب، واحد يقول طيب الخوارج في يوم من الأيام كانوا غرباء وكانوا يعتقدون أنهم على الحق، وكل أهل البدع يعتقدون أنهم غرباء أيضا، فما هو الفيصل؟ نقول الفيصل هو من امتدحه الشارع. إذا الشارع امتدح غربة من أنواع الغربات فهي الغربة المحمودة، لا يترك لكل إنسان أن يمدح غربته. فأهل السنة غرباء بين أهل البدع، هذه غربة محمودة، لا سيما إذا كان أهل البدع لهم جاه ولهم سلطان، وأهل السنة لا يستطيعون الجهر بالسنن كما حدث في بداية الصحوة في بلادنا هنا في مصر في أوائل السبعينيات، لما بدأت دعوة تنعمش كده ويظهر الاتجاه السلفي على استحياء في الجامعات، وبعدين بدأ هؤلاء الغرباء ينشرون السنة في بلادهم، قامت عليهم الدنيا من أقطارها، ما من سنة يحيوها ويزيلون في مقابلها بدعة إلا وقامت عليهم الجماهير. بسبب بسبب الجهل الذي كان الناس يغطون فيه، وبسبب مداهنة أهل العلم للعوام، يخشى أن يجهر بالحق فيرموه ويرمونه عن قوس واحدة، زي ما بعض الناس المشاهير ما كانش بيحب يروح الموالد ولا حاجة، إنما لما كان يجي مولد البدوي، تعرف مولد البدوي ده يحج إليه 4 ملايين، يعني السعودية مثلا دلوقتي بتخلي الحج 2.5 مليون. ليه؟ لأنهم ما يعرفوش نظام المرور ولا يطيقوا 4 مليون، يعني سنة من السنوات اللي حجينا فيه وحصل فيها مصيبة نفق المعيصم. نفق المعيصم ده مات فيه تقريبا حوالي 10,000، 10,000 ناس اختنقوا في النفق والشفاطات توقفت، وصرخ طارقون، وانت عارف لما حد يصرخ في الزحام ده الناس تشعر في ايه اللي حصل، فناس قفزوا من فوق الكوبري وناس تزاحموا وفعصوا ناس في الكوبري. المهم كانت يعني كانت مشكلة كبيرة في فأربعة مليون بيحبوا او بيأتوا الى المول الفيدرال في الليلة الثامنة، فيوم يطلب من هذا الرجل المشهور الشهير يعني ان هو يجي علشان يصوروه فقط. يقولوا يا جماعة ما تحبش الموالد، معلش الوزير نفسه يروح، ومعلش يا مولانا وأرجوك إذا أنت ما حضرتش فالمولد مالوش طعم، الدنيا كلها منتظرات. يروح هناك في السيارة زي ما حدثني قريبون منه علشان يلتقطوا له صورة في هذا اليوم، في يوم الليل الثامنة تخطر صورة والناس تتكلموا وياخذ بعض وراه. هو تصور ان عهدته خلف بهذا، ان هو لما يجي بس عشان يتصور ويبقى محاضر المولد كده خلاص، يعني ما بيحبش المولد. ده نوع من الضعف، ضعف العلماء امام ضغط العوام، مع ان المسألة دي متعلقة بالتوحيد، يعني مش فيها هزار ولا فيش فيها بقى ليونة ولا الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، 3 مرات يكرر النهي، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك، أي لولا هذا النهي 3 مرات أبرز قبر، كنا عملنا على القبر بتاعه قبة كده وبيناه، لولا أنه خشي أن يتخذ قبره عيدا، فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأمام هذا الضعف عارف ما يستطيعش أن هو يواجه العوام، فيوم يعني مش هيقول ما ينافق، يمسك العصاية بالنص، يعني إيه لا يستطيع الجهر والصبع بالحق. ولم يقع في الناس من بدعة ولا مصيبة إلا بسبب تفريط أهل العلم في القيام بحق الله عز وجل وفي القيام بأمره تبارك وتعالى. عشان كده انت قول الحق واجرك على الله، لكن ليس معنى هذا انك انت تدخل فيهم كده، لا، برضو لابد ان تكون حكيما. قل الحق وكن حكيما، والا المساله اذا دارت ما بين ان تقول الحق او ان تجرم فيه، لا، قل الحق واجرك على الله. فهو هؤلاء في اوائل السبعينيات كان الجهل عام بهذا السبب، اما لعدم وجود علماء الربانيين او ان القدر الموجود من اهل العلم منهم من جبنا عن تبليغ هذا الحق ففشل جهله في الناس. اول ما طلع الشباب دول، والحمد لله انهم كانوا شباب وعندهم فوره الشباب وعندهم غشم، برضه ان احيانا الغشم بينفع، ما يكون انسان غشيم مع غش ساعات بينفع. طلعوا بقى العوام دول كلما اظهروا سنه قاموا عليهم ويتطلبوا فيه، شرح زي سنه ركعتين قبل صلاة المغرب. قبل صلاة المغرب دي ركعتين، ده احنا عشان نعمل المسألة دي في بلدنا مثلا، ودي مثلا مثال من عشرات الأمثلة، اتشتمنا شتيمة لو ان في سلطان شرعي كان الناس اللي شتمونا جلدوا لأنهم رمونا في أعراضنا، والمهم واحنا بنصلي وهم قاعدين جنبنا في المسجد. أنا أقول للأخ اللي بيضحك، شوف أنت تبدأ وتتغير على طول، نصلي فورا، أشوف حد يقول لك أقم الصلاة، وأنا كنت الإمام. فهو بيقول الله أكبر حتى ما كنتش أعرف إيه أردد الأذان بعدين، لأن على ما أردد الأذان هيقول لي أقم الصلاة أو داخل الصلاة على طول. طب هما يعملوا إيه؟ كلهم فلاحين ولا حد بيعرف يقرأ ولا بتاع، فكان لابد ينتظرون. فكنا نصلي ركعتين وهم يشتموا فيه لحد ما انقضى الصلاة، هو أخذ الصلاة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كان ممكن أن احنا نتفضل لمسألة لمن شاء دي، لكن سبحان الله كان من حكمة الله عز وجل أن هو أننا لم نتفضل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وأضطرينا لازم نقيم الركعتين دول، يعني لازم نقيم الركعتين لحد ما صلى الناس ركعتين. لكن بعد إيه؟ بعد سنة شتيم، وبعدين كل مرة عارفين ان احنا بنصلي هم يشتموا واحنا نصلي، شوف المفارقة العجيبة. وخذ هذا كمثال، وعندك بقى عشرات المواقف التي احيا الله عز وجل بها السنن على ايدي هؤلاء الشباب. حتى صلاة العيد، صلاة العيد في الخلاء، كنا نصلي في الخلاء، كانوا الصبح يعوموننا الميادين مية عشان ما نصليش في الخلاء، كل مكان خالي في البلد كان يتملي مية. وكان طبعا خطباء الاوقاف شغالين علينا حلاوة، بدعة والصلاة في الخلاء بدعة، وهذا ما عرفناه، وقال الشافعي يصلى في المسجد لشرفه، وعدوا يتكلموا الكلام ده. تمام، خلاص هم يعملوا الميادين كلها، كل اصلي مثلا في الشوارع بتاع اي شارعين في بعض كده وصل. المسألة دي غابت كم سنة؟ أكثر من 14 سنة، وهم يبدعوا البتاع، وفي الآخر طابعوا يصلوا برضه. تمام؟ وأصبح دلوقتي أمر وزارة الأوقاف لازم تصلوا في الخلاء وتتقابل الجواب. تمام كده؟ طب ماشي، طب عملوا إيه معانا؟ قاموا واخدين مننا صلاة الخلاء وطبعنا بره خالص. طيب احنا عندناش مال، يا ريت كل السنن احنا نعملها وما ياخدوها، بس يتركونا انا نعملها. لكن هو دلوقتي طردك بره خالص، يعني انت اللي نشرت صلاة الخلاء وتخطب في الناس وبتقول الكلام ده اخدها منك وما قالكش شكرا حتى. فعايزين نقول يا اخوانا هذه الغربة هي التي تعطي قوة للقلب، طول ما انت غريب طول ما انت قوي. النهاردة اللحى بالملايين، فهل بينها من الود والمحبة والتواء ما كان بين الغرباء الأولين؟ لا، لأن الغربة دي بتميز الصادق من الكاذب. يعني أنا هدي مثال بس ما أقصدوش كله، أقصد جزء منه. تعارف المشبه والمشبه به مش شرط يشتركوا ولا في الخاص الصفات، ممكن يشتركوا صفة واحدة ويختلفوا في بقية الصفات. عشان بس مش حد يفهمني غلط، كقول لما سأل حارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس. وتعرفين صوت الجرس فيه أنه مذهول الشيطان، فكيف يشبه الوحي اللي هو كلام الله عز وجل بمذهول الشيطان؟ العلماء قالوا الشرط أن يشترك المشبه والمشبه به في أي صفة، في كل صفة بل ولا في أخص الصفات، إنما قد يشتركان في صفة فرعية. فهو الغرباء الدعوة في بدايتها كانوا غرباء، فما كانش حد آنذاك يمكن أن يعفي لحيته إلا وهو صادق. ليه؟ لأنه ليس له نظير وليس له شبيه ومضطهد تمام ومعاب أينما ولى وجهه معاب، فلا يثبت في ذلك الوقت إلا صادق عادة يعني، بخلاف ما إذا امتلأت الأرض باللحم فيدخل فيهم من ليس منهم ولا يتلبس بصفاتهم فيكفر بقى بقبل. فتلاقي مثلا كان نصاب وحرامي وسمع درسين دخل في الالتزام رب دهنه، وبعد ما برد رجع نصاب وحرامي بس الدهن في كده. يعني احنا مع قولنا ان اعفاء اللحية فرض لازم وان لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته، ما نعطي لكل ملتحم صكا بالامان ولا بالفضل، عشان بس في بعض الناس بخلينا احنا متعصبين لكل الملتحين، وان احنا نرى ان كل الملتحين يعني ناس افاضل. هم افاضل الناس لا شك في ذلك، وإن كان فيهم مثل ما في النفس تمام. فعشان كده الغرباء الأولون الصحابة مثلا كانوا صادقين، لأن ما كان يتحمل العذاب الأليم الذي يصب على المسلمين في أيام البعثة الأولى إلا صادق. عشان كده مكة لم يكن فيها نفاق. لما صار الإسلام دولة في المدينة وصار له شوكة نجم النفاق وظهر، لأن هو في مكة أبو جهل هينفق مين؟ ده كلهم ضعفاء ويجلدون ليلا لهم المسلمون ومتبهدلين وهربوا للحبشة ورجعوا من الحبشة، فكروا أن الدنيا راحت، لقوا المشركين أشد عليهم مما كان المهاجرين لهجرة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وتبقوا أصحابه إلى المدينة، فالمجتمع القرشي كان مجتمعا قويا جدا، هينافق مين؟ جماعة المستضعفين دول. فلذلك لم يظهر النفاق. ما يظهر النفاق عادة إلا إذا ظهرت الإسلام قوة، زي النهاردة مثلا، النهاردة فيه الكفر والنفاق أيضا، بس النفاق الموجود نفاق كفر مش نفاق عملي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار، لان ده جمع الكفر والنفاق معا فيبقى تحت الكافر بدرجه. انا اقصد النهارده نفاق كفر مش نفاق عمل، لان الانسان ضعيف ومش حد بينافق. اهل الغرب صرحاء جدا معنا في المساله دي، ليس لنا عندهم قيمه ويصرح في عداوتك ويصرح انه بيقاتل تحت رايه الصليب عادي خالص. يعني بيحدثني واحد من الناس المشاهير، يعني لقيته في الكويت المره الاخيره دي، وكان من ضمن الوفد الذي سافر الى بريطانيا من حوالي شهرين علشان يجملوا صوره الاسلام هناك. قال لي لما رحنا هناك، اول ما رحنا الجماعه بتوعنا في السفاره قالوا لنا بص ما تتكلموش عن الشواذ ولا تتكلموا عن كذا او كذا او كذا، حوالي 6 موضوعات ما تتكلموش فيها. ليه يا جماعه ما تتكلمش فيها والكلام فيها واضح كده؟ قال كده هتعمل لنا مشاكل. امال رايحين يعملوا ايه؟ السعودية اللي رايحين يجملوها. كل المهم دخلنا في مؤتمرات وإذا واحد من سينا تركيدة انجليزي أم داخل علينا وقعد يشتم فيه في الإسلام، يعني انتوا الإرهاب وانتوا اللي ونشرتوا الإرهاب في الدنيا وانتوا اللي فيكم القتلة وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي خليتوا. قال أبص على الجماعة بتوعنا حد ينطق حد يعمل أي حاجة؟ مفيش ولا حد اتكلم. فميزت عليهم قلت لهم يا جماعة أنا ماليش منصب رسمي في الجنة، هيسقطوك يا قرد، هيعملوك إيه؟ مفيش تحت القرد حد إلا داروين بقى، ها هو اللي تحت القرد. فأبك الصفوان أنا هقول اللي هقوله وهيعملوا فيه ايه؟ ده أنا جاي متطوع ومليش منصب لازم. فبقولهم تقايد ما خلفلوش، انتوا بقيتوا الإرهاب وقلت لهم تاريخهم بقى، نصارى عملوا ايه بقى في المسلمين؟ نصارى عمل في المسلمين عمايل يكفي محاكم التفتيش في الأندلس، انتوا ما تعرفوش محاكم التفتيش وايه اللي حصل في الأندلس؟ لا يمكن الذي حدث في محاكم التفتيش يخطر على بال الإنسان. يعني سجون تحت الأرض زنازير بقدر جسم البني آدم، يدخلوا البني آدم دي ما يعرفش حتى يتلفت ويقفلوا عليه السجون، يجيبوا مثلا طبلية خشب كده وفيها مسامير ويجيبوا البني ادم المسلم يغرزوه في المتامير دي ويشدوه. مسألة ده الكي ومسألة يخرق له عين ومسألة يدخل له مسمار محمي في ودانه والكلام ده يعني ايه؟ ده حاجة بسيطة خالص. انت حاضر تقرأ ما حدث في محاكم التفتيش اللي النصارى عملوها مع المسلمين في الأندلس، حاجة رهيبة. فقعد يذكر بقى الكلام ده. المهم بعد ما انتهت الجلسه وبعدين على الغدا السيناتور ايه قال لهم معلش انا عايز اقعد جنب الراجل ده في الاكل يعني. قول قعد جنبي وقعد يتكلم معايا واشاد بيا ويعني شكرني على ان انا وقفت له ان انا اتكلمت بشجاعه والكلام. فلما يكون الانسان رايح يدافع عن الاسلام وطالع صارف الدولارات رايح ودولارات جاي ومنتزهات ومنتجعات وفنادق والبتاع ده، راح عشان ايه؟ كل اللي قدر يعملوه انهم كل ما يتهموه بيقول ابدا والله ده احنا الاسلام دي للسماع، لا انتوا ارهابيين ومش كل بالعكس ده احنا المسلمين لما دخلوا مع عمرو بن العاص لقوا الاهرامات ما هدوهاش، لقوا ابو الهول ما عرفش في حاجه، لقوا مش عارف ده. وايه اللي عرفكم ان عمرو بن العاص لما دخل كان فيه اهرامات؟ وابو الهول ده لسه بيقولوا انت ابو الهول ده كان مدفون في الرمل وهم طلعوه مثلا. ثانيا لما عمرو بن العاص دخل ايش عرفوا ان الاهرامات دي مقابر من اصله يعني. ثالثا ما كانش هو ده المهم، هم عايزين ايه بالظبط يعني؟ عمال يثيروا مثل هذه القضايا، ايه قصدهم من ورا المساله دي؟ كل ما يرمي له التهمه يقول له لا ده انا بريء، ده الاسلام دين السماح. حتى ظن المجرمون ان الاسلام بلا شوكه، ما فيش غير ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الكلام ده له موضع، لكن واحد جاي عمال يسب لك الدين وسب ربنا وسب الكلام ده، لا دعوه دي اللي انت بتقول عليها دي، لا لكل مقام مقار. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واظن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الشاعر عمر بن ابي عبد وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، دي تفسرها بايدي من عليك المره الاولى وسابه، المره الثانيه وسابه، المره الثالثه بيشتمه برضه. قال لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقتل. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا غربه اهل السنه غربه المحموده من اهل البدعه، عشان كده لا تتخلص من شعار الغربه. هتتاخد بالكمائن وتتاخد بالبتاعة وتتاخد بكل تتاخد، لكن لا تزل هذا الشعار. بعض الناس لما بيتاخدهم حل دائم على طول، أول حاجة يعمل الرحلة ده ليه؟ عشان يبقى ضد الناس. لا أنا بقول لك ده شعار الغرب، شعار الغربة وإن كانت انتشر لكنه ما زال غريبا حتى الآن. فهذا محمود. من المحمود النجافي عن أهل الدنيا وعن كلامه. عشان كده ابن عمر رضي الله عنهما حب يعرفك ايه معنى الغربة. قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. في حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ما اسمك غدا، لا تدري شقي أم سعيد، ده في المآل، أو لا تدري اسمك الجديد المرحوم، كان اسمك فلان الفلاني بقى اسمك المرحوم زي ما النبي يقول يعني، أو الذي يرجى أن يرحم. وأنا أذكر إن في يعني رجل كان صاحبنا من حوالي 7-8 سنين وكنا في طوبة، ودخلت عليه المحل قبل صلاة العصر، مهم لقيت جنبه بطانية كده محطوطة كرتونة، بقول له ايه دي يا فلان؟ قال لي دي بطانية اسباني الوبرة بتاعتها طول كده اهو. يا بقول لي انا ما انساش انا ابدا ايده والمقاس بتاع ايده. قال لي الدنيا حر، الدنيا برد، وهنتكفى الليله بقى ان شاء الله. والله يا اخوانا بعد العشاء كان مدفون، كان في التربه بتاعته. انا دخلت عليه قبل العصر وقال لي الكلمتين دول وبات في قبره، ما تفكتش البطانية من الكرتونة بتاعتها. فإذا أبقيت فلا تنتظر الصباح. تخيل رجل متدثر بالحقيقة دي، كل ما يمسي معتقد من داخل قلبه أنه مش هيصحى على الصبح. ده أمر من عابر السبيل، مش غريب بقى، لا ده فوق عابر السبيل كمان. وصيته مكتوبة مأدي أمانته، اخر كلمه بيقولها لاولاده لانه ممكن ما يصبحش على الصبح، يامرهم بتقوى الله عز وجل، يامرهم بانهم يقولوا اذكار النوم والكلام ده. اذا اصبح ما ينتظرش المساء، واذا امسى لا ينتظر الصباح. يبقى ده هيقاتل عليه في الدنيا، لا تقاتل على شيء في الدنيا، يذهب منها متخففا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر لنا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأخطر الكلمات على عادة الصحابة، كلمات قليلة ومعاني جليلة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.